أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من جملة ما استدل به لإثبات أن الأمر بالأمر ليس بأمر بذلك الشيء هو أن الآمر الأول لو قال مر فلانا بشرب الماء مثلا ثم قال مباشرة للمأمور به الثاني لا تشرب الماء فإن العرف لا يرى تناقضا في كلامه والحال أن الأمر بالأمر لو كان أمرا للمأمور به الثاني لرجع ذلك إلى أن الآمر الأول يطلب من المأمور به الثاني شرب الماء فإذا نهاه عن شرب الماء يكون تناقضا. وبعبارة أخرى يترتب على كون الأمر بالأمر بفعل أمرا بذلك الفعل تالي فاسد، وهو أنه لو نهى المأمور به الثاني لكان تناقضا، والملازمة واضحة. وأما بطلان التالي فللعرف ولضرورة كون مصب الأمر والنهي ليس واحدا. هذه بعض الأدلة الذي استدل بها من أنكر كون الأمر بالأمر بشيء أمرا بذلك الشيء. أما القول الآخر وهو القول بالإثبات فأرجع القضية إلى العرف، فكما أن الأمر المباشر عند العرف يدل على الطلب من المباشر، كذلك الأمر بتوسط الأمر يدل عندهم على الطلب. أما موقف المصنف رحمة الله عليه من هذا الخلاف فهو يرى أنه في الابتداء لا بد من بيان الصور الثابتة للأمر بالأمر بشيء في مقام الثبوت لنرى بعد ذلك ما يمكن أن يستفاد من مقام الإثبات. ويتصور في المقام صورتان: الصورة الأولى ثلاث صور: الصورة الأولى أن يكون الأمر الأول مأخوذا على وجه الطريقية، للأمر الثاني، وذلك بأن يكون الغرض هو أن يأتي المأمور به الثاني بالفعل، ولكن لأسباب وسط الآمر الأول الآمر الثاني بينه وبين المأمور الثاني، كما لو كان لا يليق بشأن الآمر أن يخاطب المأمور الثاني، كما هو الحال بين الملوك والجنود، فإن الملك لا يخاطب الجندي مباشرة، إذ لا يليق ذلك بشأنه، فيقول لقائد الجيش مثلا: مر العناصر بأن يفعلوا كذا. هنا أمر قائد الجيش مأخوذ على وجه الطريقية. الصورة أو طبعا يعني هذا السبب من الأسباب، قد يكون سبب لعدم استحالة أن يخاطب المأمور به الثاني مباشرة، كما هو الحال في الخالق تبارك وتعالى. ومن هذا الباب، قبل أن نأتي إلى الثاني، ومن هذا الباب أمر الباري عز وجل جبرائيل ليبلغ رسله، الصورة الثانية أن يكون الأمر الأول مأخوذا على وجه الموضوعية مع كونه يرحمه الله هو الوافي بتمام الغرض والملاك. كما لو أراد الملك أن يدرب ابنه ولي العهد على إصدار الأوامر فقال له مر عبيدي بكذا فإن امتثال العبد والعبيد للفعل الذي وقع متعلقا للأمر الثاني ليس له دخالة في غرض المولى والآمر الأول، لأن الغرض بحسب الفرض هو التدرب على إصدار الأوامر. وهذا الغرض يتحقق بتمامه بعد إصدار الابن لأوامره، ولا يبقى شيء منه ليستوفى بفعل المأمور به الثاني. الصورة الثالثة أن يكون صدور الأمر من الثاني قد أخذ على وجه الموضوعية لكن كانت دخالته في الغرض على نحو جزء الموضوع يرحمكم الله، وكان الجزء الآخر المحقق للمتبقي من الغرض هو فعل المأمور الثاني. كما لو انطبق على مورد عنوان أريد أن أعبد كما أريد لا كما تريد، كما هو الحال في القيام بالطاعات عن طريق من نصبه الباري عز وجل بابا للأمة. هذه هي الوجوه المتصورة في مقام الثبوت. فإن وجدت قرينة خاصة في مقام الإثبات تعين الأول، فيكون الجواب عن عنوان البحث بالإيجاب، فالأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء، إذ أن الأمر الثاني ليس له إلا دور الوساطة لوصول أمر الآمر الأول. وإن دلت القرينة الخاصة على الثاني فالجواب بالسلب، ضرورة أنه بعد سقوط الغرض بأوامر ولي العهد لا يبقى ما يلزم العبيد بإتيان المتعلق. وإن دلت القرينة الخاصة على الصورة الثالثة ماذا تكون النتيجة؟ فالجواب أيضا هو النفي، إذ لو اطلع العبد على أمر الآمر الأول لا يحكم العقل بلزوم امتثال أمره، لأن المفروض أن وساطة الأمر الثاني لها دخالة في الغرض. واضح هذا الكلام؟ أما إذا فقدت القرينة الخاصة فهل مجرد الأمر بالأمر بشيء يدل على الأمر بذلك الشيء؟ يرى المصنف رحمة الله عليه عدم الدلالة لبقاء الصور الثلاث المحتملة ثبوتا واردة في مقام الإثبات. فمع عدم تعين أحدها لا دلالة في البين، وكون الغالب هو الطريقية لا يقتضي تعيين مثل الموارد النادرة، إذ الطريقية غلبت في أوامر الله لرسله وأوليائه، فلا يمكن أن نعمم الطريقية على مثل أوامر المعصومين للآباء بأمر أبنائهم إلا إذا وجدت قرينة خاصة. وبهذا تم الكلام في هذا الفصل. الأمر بالأمر بشيء أمر به لو كان الغرض حصوله، غرض المولى هو حصول ذلك الأمر، ولكن لأنه ليس من شأنه أن يخاطب المأمور به الثاني وسط. ولو لم يكن له غرض في توصيت أمر الغير به إلا تبليغ أمره به، كما هو المتعارف في أمر الرسل بالأمر والنهي، هذا كله تابع للصورة الأولى. وأما لو كان الغرض من ذلك يحصل بأمره بذلك الشيء، أمر الآمر الثاني، من دون تعلق غرضه به بذلك الشيء يعني بالفعل، فقط الملك غرضه أن يتعلم ابنه الأوامر، لماذا يأمر غير مهم، أو مع تعلق غرضه بذلك الشيء لكن لا مطلقا، بل بعد تعلق أمر الثاني به، يعني يكون جزء الموضوع، فلا يكون أمرا بذلك الشيء كما لا يخفى. وقد انقدح بذلك أنه يعني انقدح بوجود احتمالات في مقام الثبوت، وذات الأمر المركب من مادة وهيئة لا يعين أحد هذه الاحتمالات، انقدح أنه لا دلالة بمجرد الأمر بالأمر على كونه أمرا به، ولا بد في الدلالة عليه من قرينة عليه. الآن البعض حمل ذلك على القرينة الخاصة، والبعض حمل ذلك على مطلق القرينة. من حملها على مطلق القرينة جعل الغالبية قرينة، فيرى أن المصنف إذن يرى بأن يوجد قرينة تدل على تعيين أنه أمر بذلك الشيء، ومن حملها على أن مقصود من ذلك قرينة خاصة فحينئذ عنده لا يوجد من دون هذه القرينة الخاصة. ولكن الظاهر أن المقصود من القرينة هنا القرينة الخاصة، إذ لو كان المقصود القرينة العامة من شأن الأصول أن يبحث عن القرينة العامة، لا يترك هذا الشيء معلق. فصلا، إذا تعدد الأمر ففي الابتداء ينقسم ذلك إلى قسمين باعتبار توسط الامتثال بين الأمرين وعدم توسطه. واضح هذا الكلام؟ مرة يقول صلي فيمتثل العبد ثم يقول صلي، ومرة يقول صلي قبل أن يمتثل العبد يقول صلي. إذن ينقسم إلى هذين القسمين. وهناك تقسيم آخر بلحاظ متعلق الأمر، إذ طارة يكون المتعلق في كليهما مطلقا، وأخرى في كليهما مقيدا بالقيد نفسه، وثالثة كل واحد من المتعلقين قيد بغير ما قيد به الآخر، ورابعة يكون أحد المتعلقين مطلقا والآخر مقيدا. هذه الصور كم؟ 4. إذا ضربناها باثنين يصبح مجموع الصور كم؟ 8. طبعا ليس كلها نحتاج إليها، لأننا نريد أن نخرج قسم يندرج تحته أقسام متعددة. فيكون مجموع الأقسام الحاصلة من التقسيمين 8، يخرج عن محل النزاع ما لو كان ورود الأمر الثاني بعد امتثال الأمر الأول بجميع صوره، يعني سواء كان مطلقين أو كله يخرج. وذلك لوضوح أن الأمر الثاني يكون للتأسيس لا للتأكيد. واضح هذا المطلب؟ إذا واحد امتثل ثم صدر من المولى أمر آخر فلا بد أن يمتثل ولا يكون تأكيدا، لأن ذاك انتهى سقط، والساقط لا يؤكد. واضح هذا الكلام؟ وكذلك الحال يجب أن نخرج عن محل النزاع ما لو حصل اختلاف بين المتعلقين إطلاقا وتقييدا. حتى فيما كان قبل الامتثال، هذا أيضا لابد أن يكون خارجا عن محل النزاع. مثلا لو قال أعتق رقبة إن ظاهرت وأعتق رقبة إن أفطرت في شهر رمضان، هذا اختلفا في التقييد، وكذلك لو اختلفا في التقييد والإطلاق، وكذلك لو اختلفا في التقييد والإطلاق، كما لو قال أعتق رقبة ثم قال أعتق رقبة مرة أخرى، فالكلام إذن يبقى فيما لو صدر الأمر الثاني قبل امتثال الأمر الأول وكانا مشتركين في المتعلق إطلاقا وتقييدا، فوقع النزاع بينهم أن الأمر الثاني هل هو للتأكيد أم للتأسيس، وينبغي أن يعلم أنه ليس المقصود من التأكيد في المقام هو التأكيد النحوي المسمى بالتأكيد اللفظي، لأن الإجابة الإيقاعي المستفاد من الأمر الأول معنى حرفي مغاير للإجابة الإيقاعي المستفاد من الأمر الثاني، لأن المعاني الحرفية لما كانت إبداعية ولا تحكي عن مفاهيم استقلالية كان لكل واحد منها مشخصاتها الخاصة بها على مبنى المشهور، تكون هذه المشخصات داخل في قوام المعنى الحرفي، وعلى مبنى الماتن القائل بأن موضوع له كالوضع عام. تكون هذه المشخصات ناشئة من طور الاستعمال، ذكرتم المطلب؟ وعلى كل لا يصح التأكيد اللفظي. ولذا قابل التأكيد في المقام بالتأسيس، بمعنى أن الأمر الثاني هل يدل على لزوم تكرر الامتثال أو لا؟ قد يقال بأن ما يقتضيه إطلاق الهيئة يكون مغايرا لما يقتضيه إطلاق المادة. بعض يتوهم أنه في الكفاية المباحث يكسان نيست بالتعبير الإيراني، يعني ليس كلها على نسق واحد، في مطالب صعبة وفي مطالب سهلة، عادة يمثلون على مثل هذه المطالب. لا، في الكفاية كله على نسق واحد يحتاج إلى طعم. فإن إطلاق المادة يقتضي الحمل على التأكيد، لأن المادة التي تقع متعلقا للأمر والطلب هي الطبيعة على نحو صرف الوجود، وصرف الشيء شو بالفلسفة ماذا يقولون؟ لا يتثنى ولا يتكرر. فإطلاق المادة ماذا يقتضي؟ الحمل على التأكيد. بينما إطلاق الهيئة يقتضي التأسيس، وذلك لأن الجمل الإنشائية إنما جيء بها لأجل إنشاء طلب، وهذا يقتضي تعدد المطلوب. فإطلاق المادة يشدنا نحو التأكيد، وإطلاق الهيئة يشدنا نحو التأسيس. ولكن مع ذلك يلتزم المصنف رحمة الله عليه التأكيد، وذلك لأن الهيئة عرض عارض على مادة، فإذا كان المعروض لا يتكرر ولا يتثنى فالعارض عليه يعرض عليه بما هو كذلك. فإذا الأمر بعد الأمر بالمعنى الذي ذكرناه في محل النزاع يقتضي ماذا؟ التأكيد. فصل: إذا ورد أمر بشيء بعد الأمر به قبل امتثاله فهل يوجب تكرار ذلك الشيء أو تأكيد الأمر الأول والبعث الحاصل به؟ قضية إطلاق المادة هو التأكيد، فإن الطلب تأسيسا لا يكاد يتعلق بطبيعة واحدة مرتين من دون أن يجيء تقييد لها في البين، لذا خرجنا عن محل النزاع، ولو كان هذا التقييد بمثل مرة أخرى كي يكون متعلق كل منهما غير متعلق الآخر كما لا يخفى. والمنساق من إطلاق الهيئة وإن كان هو تأسيس الطلب لا تأكيد الطلب، إلا أن الظاهر هو انسباق التأكيد عنها لما ذكرناه فيما كانت مسبوقة بمثلها ولم يذكر هناك سبب، أو ذكر لهما سبب واحد. والحمد لله رب العالمين.